والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة متعلقة بالأسقية في قول من هذه الأسقية أو هذه لله ونحو ذي من القول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا اشترى شاة أو نحوها ينويها أضحية، ينويها بالشراء أضحية، فإنها لا تتعين ولا تجب عليه بمجرد النية. فلو اشتراها بنية أنها أضحية ثم إنه تراجع وقال: لا أريد أن أضحي هذه السنة، فله ذلك. إلا إذا كانت هذه الأضحية واجبة لذمته، كان تكون نذرا أو وصية، فإنه إذا شراها بنية أنها عن النذر أو عن الوصية، إذا اشتراها بالنية فإنها تتعين ولو لم يتلفظ، فلا يجوز له أن يعدل عنها إلا إذا أراد أن يبدلها بأحسن منها. أما لو أراد أن يتراجع ويقول: لا أريد أن أضحي، فإنه يلزم بذبحها لأنها واجبة في ذمته قبل التعيين. فإذا عينها بالنية تعينت، يلزمه ذبحها. مثل الوقف، إذا وقف شيئا من ماله ثم قال: تراجعت، ليس له ذلك، لأنه إذا أوقفه خرج عن ملكه وصار لله ملكا خارجا عن ملكه. أما إذا صارت الأضحية، إذا كانت الأضحية متبرعا بها، ليست عن نذر وليست عن وصية، وإنما هو متبرع، فبمجرد شرائها ونيتها لا تتعين، له أن يتراجع. أما لو تلفظ وقال: هذه أضحية، تلفظ، إذا تلفظ وقال: هذه أضحية، وجبت ولو كانت متبرعا بها. إذا تلفظ وقال: هذه أضحية، خرجت عن ملكه ووجب عليه ذبحها، فلا يجوز له أن يتراجع. هذا معنى قوله: ويتعين بقوله: هذا هدي أو هذا أضحية، بقوله يعني بتلفظه. نعم. يعني الأضحية المتبرع بها، أما الأضحية الواجبة من قبل كالنذر والوصية فهذه بمجرد شرائها ونيتها يجب عليه تنفيذها. نعم.
أو هذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة.
بل لا بد من اللفظ، لا بد من اللفظ. نعم.
فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق، كذلك الهدي.
كالوقف والعتق، لو نوى وقف هذه الدار نوى بقلبه ولم يتلفظ لم تصر وقفا. لو كان عنده عبد مملوك ونوى أن يعتقه لم يعتق بمجرد النية حتى يتلفظ ويقول: هذه الدار وقف، أو هذا العبد عتيق، فإذا تلفظ فإنه حينئذ يتعين عليه. نعم.
وكذلك الهدي، ويتعين في شعاره أو تقليده مع النية. كما
الهدي الذي يساق للبيت إذا نواه مجرد نية فقط فإنه لا يتعين، وأما إذا صار مع النية شيء يدل على أنه هدي، كما لو أشعره الإشعار علامة الهدي، يعني وضع عليه علامة تدل على أنه هدي، أو قلده وضع عليه قلادة. من عادة المهدين إلى الكعبة أن يشعروا الهدي أو يضعوا عليه قلادة تدل على أنه هدي. لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، المراد بالقلائد ما تقلده إبل، أو ما تقلده الإبل المهداة، يعني يوضع في رقابها قلائد، من رآها عرف أنها هدي فيتجنبها ولا يتعرض لها. فإذا وضع عليها العلامة مع النية تعينت، أما مجرد النية بدون وضع علامة فإنها لا تتعين. نعم.
كذلك الهدي ويتعين بإشعاره أو تقليده مع النية.
نعم.
كما لو أذن على باب البيت وأذن للصلاة فيه.
لو أنه فتح باب بيته، فتح باب بيته للصلاة وأذن، أذن يدعو الناس إلى الصلاة في بيته، فإنه يكون بذلك مسجدا ويخرج عن ملكه، لأن فتحه بابه ونداءه بالأذان عليه، فتح بابه للناس مع الأذان يدل على أنه جعله مسجدا فيخرج من ملكه ويصير وقفا. أما لو أنه أذن للناس في الصلاة فيه فقط ولم يؤذن ولم يقل هذا وقف أو هذا مسجد، مجرد الإذن للصلاة لا يصيره وقفا، لأن الناس يصلون أحيانا في بيوتهم إذا كان المسجد بعيدا أو فاتتهم الصلاة، فمجرد الصلاة لا يجعله وقفا حتى يكون مع الصلاة أذان أو فتح باب للناس عموم الناس، فهذا دليل على أنه جعله مسجدا. نعم.
السلام. ولا يجزار في
إجرته
شيئا منها.
إذا استأجر جزارا يذبح الهدي أو الأضحية أو العقيقة فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها، لا يعطي الجزار أجرته من لحمها، وإنما يعطيه أجرته من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجزار أجرته من عنده ولم يعطه من لحم الهدي أو الأضحية. نعم. لأنه إذا أعطى الجزار شيئا من لحمها صار معاوضة وبيع، لأن الأجرة بيع، ولحوم الأضاحي أو الهدي لا يجوز بيعها لأنها خرجت من ملكه وصارت في سبيل الله، فإذا أعطى الجزار منها شيئا صارت أجرة، والأجرة معناها البيع. نعم.
ولا يأتي الجزار في أجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على مهله وأن أختم بمدها وثيابها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن
نعطيه
من عندنا.
اتفقوا
عليه.
نحن نعطيه من عندنا، دل هذا على أن الأجرة لا تكون من اللحم، لأن اللحم أصبح وقفا في سبيل الله. ودل هذا الحديث أيضا على أن جلود الأضاحي وجلود الهدي لا يجوز بيعها، وإنما توزع على المحتاجين، توزع على المحتاجين، لأنها أيضا من الوقف. وكذلك الأجلة التي عليها، إذا كان عليها أجلال كانوا يجللون الإبل، إذا كان عليها أجلة فإنها أيضا تتبعها وتوزع. نعم.
مسألة، والسنة أن يأخذ من أضحيته ثلثها ويتصدق
بثلثها. السنة في لحوم الأضاحي والهدي أن يقسمها ثلاثة أقسام: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يهديه على جيرانه وأصدقائه هدية ولو كانوا أغنياء، وثلث يتصدق به على الفقراء. قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا القانع والمعتر، القانع المحتاج الذي لا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل. هذه السنة في لحوم الأضاحي والهدي أنها تكون أثلاثا، فإن لم يأكل منها شيئا وكلها تصدق بها وكلها أهداها فلا بأس. وأما لو أكلها كلها ولم يتصدق ولم يهدي منها شيئا هذا خلاف السنة، هي تجزي، الإجزاء تجزي، لكن هذا خلاف السنة، لأن الله أمر بالأكل منها، كلوا منها، ما قال كلوها، قال كلوا منها. نعم.
والسنة أن يأكل من أضحية ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم.
لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم الفقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.
السؤال.
ويتصدق على السؤال بالثلث.
Yeah.
قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين.
نعم. ثلث لك يعني لأهل البيت، وثلث لأهلك يعني لأقاربك، وثلث للمساكين الفقراء. نعم.
فإن أكل أكثر جاز، لأنها سنة غير واجبة.
لو أكل أكثرها أو أكلها كلها أجزأت، لكن يكون تاركا للسنة وناقص الأجر. نعم.
مسألة: وله أن ينتفع بجلدها.
الجلد يتصدق به، وإن انتفع به بأن دبغه استعمله للماء عنده، جعله قربة أو جعله راوية يستقي بها الماء فلا بأس، لكن لا يبيعه، الممنوع هو البيع. أما كونه ينتفع به أو ينتفع بصوفها أو وبرها فلا بأس بذلك. نعم.
وله أن ينتفع بجلدها ويطمع منه اللئام والكتاب والفرار والأسفية،
لكن لا يبيعه، إنما يستعمله، يصنعه لاستعماله أو يصنعه ويهديه لأقاربه أو لأصدقائه، أما البيع هو الذي لا يجوز.
ويدخر منها،
يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، لأن النهي عن الادخار كان في أول الإسلام لما كان الناس بحاجة، وكان القادمون إلى المدينة كثير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ليس عنده شيء، أول ما هاجر ليس عنده شيء، ولذلك نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل أن يتوسع الناس والفقراء بالأكل، يدفع الحاجة من أجل الدافة، نهى عن ذلك من أجل الدافة، يعني من أجل أهل الحاجة. فلما وسع الله على المسلمين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وصار عنده ما يطعم الضيوف، حينئذ رخص ادخار لحوم الأضاحي لمن شاء. نعم.
ويدخل منها كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن انتقال لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوها ما مزالكم. رواه مسلم.
كنت نهيتكم يعني في أول الأمر، فأمسكوها، هذا ناسخ للنهي السابق، لأن العلة جالت وهي الفقر والحاجة. نعم.
ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم،
كما أنه يأكل من لحم أضحيته يجوز أن ينتفع بجلدها، إنما الممنوع البيع فقط. نعم.
ولا
نعم. إذا كان هناك حاجة للناس نعم نعم.
ولا يزيد في الدهاء
نعم،
لأنه لا يزيد غير شيء منها، والجزم جزء منها،
لا يباع شيء منها لأنه وقف، والوقف لا يباع، الوقف لا يباع. نعم.
مسألة، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، لأنه لا يجوز أن يعطي الجابر بأجرته شيئا منها في الخبر، فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا منها،
لأن الإجارة بيع، لأن الإجارة نوع من البيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الجزار أجرته منها، فكذلك البيع لأنه معاوضة. نعم.
أما لا يحصل الآن صرف الجلود عند الجزار ثم يبيع الجزار بعد
ذلك؟ لا، إذا أعطي الجلد، إذا أعطى الجلد لفقير أو لصديق أو غيره فالمعطى يجوز له أن يبيعه، إنما الممنوع من البيع هو صاحب الأضحية، الممنوع من البيع المضحي فقط، أما من أعطي الجلود يجوز أن يبيعها. نعم. الهدي إن كان تطوعا كهدي التمتع والقران هذا واجب، يجوز الأكل منه أيضا وإن كان واجبا، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهدي التطوع هذا يأكل منه. الهدي على ثلاثة أقسام، هدي تطوع هذا يأكل منه ويطعم ويهدي، وكذلك هدي التمتع والقران أيضا وإن كان واجبا فإنه يأكل منه ويطعم ويهدي. النوع الثالث هدي الجبران، ما وجب على الحاج والمعتمد جبرانا بسبب ترك واجب أو فعل محظور، فهذا لا يأكل منه شيئا لأنه كفارة، والكفارة لا يجوز للمكفر أن يأكل منها شيئا، بل يخرجها كلها للمساكين. فإذا كان الهدي عن ترك واجب واجبات الحج أو العمرة، أو كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام، فإنه يجب عليه توزيعه ولا يأكل منه شيئا لأنه كفارة، بخلاف التطوع وهدي التمتع والقران هذا ليس كفارة، يجوز أن يأكل منه. نعم.
فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببرعة فطبخت وأكل من لحمها وحتى من مرقها في حديث جابر رضي الله عنه.
الحاصل أن الهدي إن كان جبرانا لم يأكل منه، وإن كان غير جبران فإنه يأكل منه، هذه هي القاعدة. نعم.
مسألة، ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران.
نعم.
لأن أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم، لأن هدي التمتع والقران ليس جبرانا، ليس هو عن نقص حصل في الحج أو العمرة، إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى، فهو إن كان واجبا فإنه يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها. نعم.
ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات إلا عائشة، فإنها كانت قابلة لإدخالنا الحج على العمرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، قالت فدخل علينا نحن بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
نعم، لأن البقرة تجزي عن سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه بقرة وأدخل عليهم من لحمها، دل على أنه يأكل من هدي التمتع وهدي القران. نعم، لأنه ليس جبرانا وإنما هو شكر لله سبحانه وتعالى على أداء النسكين في سفر واحد. نعم.
ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة.
نعم.
فلا ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجوز الأكل منه.
يعني لو ذبح عن ترك رمي الجمار مثلا أو عن ترك المبيت بمزدلفة أو ذبح عن انصراف من عرفة قبل غروب الشمس، هذه كلها دماء عن واجبات تركها فلا يأكل منها. كذلك لو ذبح عن فعل محظور كما لو ذبح عن جماع أو عن مباشرة وهو محرم أو عن قتل صيد، هذه كلها عن فعل محظور فلا يأكل منها لأنها كفارات. نعم.
ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجوز الأكل منه كفارة اليمين.
كفارات لا يجوز أن يأكل منها، سواء كفارات في الحج والعمرة أو كفارات أيمان لا يأكل منها شيئا، أو كفارة قتل، كفارة أيمان كفارة القتل ما فيها أكل. نعم.
وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور ودجال الصيد،
والأول هو الراجح. نعم.
وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي. رواه مسلم.
هذا من أحكام الأضحية، وهو أن من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه يمسك عن أخذ شيء من أظفاره أو شيء من شعره حتى يذبح أضحيته. فإذا أخذ شيئا من هذه المذكورات متعمدا فإنه يأثم، ولكن ليس عليه فدية، يأثم عليه أن يستغفر ويتوب من هذا الشيء. أما لو أخذ ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه. نعم. نعم. الله أعلم، لعل الحكمة والله أعلم تشبه بالمحرم، تشبه الذي ساق الهدي، الذي ساق الهدي لا يأخذ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلعل الأضحية شبهت بالهدي. نعم. الذي يريد أن يضحي عنه وعن غيره، يريد أن يضحي، يبي يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، هذا لا يأخذ شيء. أما المضحى عنه فهذا لم يرد فيه منع، المضحى عنه لم يرد أنه ممنوع، إنما الممنوع هو المضحي فقط الذي يدفع ثمن الأضحية أو يشتري الأضحية أو الأضحية من ماله، هذا هو الذي يمنع. أما من أشرك في الأضحية من أهل البيت أو الأقارب أو فليس عليهم منع في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المضحي فقط. وكلمة أو يضحى عنه في بعض كتب الفقه هذه ليست حديثا وإنما هي من كلام الفقهاء. نعم. نعم. إذا أراد يضحي عن نفسه أو نعم فإنه أو يضحي عن نفسه وعن غيره، إذا أراد أن يضحي عن نفسه فقط أو عن نفسه وعن غيره، كأن يضحي عنه وعن أهل بيته أو عنه وعن والده المتوفى أو أمه المتوفى، إذا أراد أن يشرك نفسه إنه لا يأخذ من شعره. أما إذا أراد أن يضحي عن غيره ولا يشرك نفسه فيها فهو غير ممنوع. نعم. ها؟ يأخذ إلى الحاج المتمتع وهو يريد يضحي، إذا أراد أن يتحلل من العمرة يقصر من رأسه لا بأس، لأن هذا نسك، لأن التقصير نسك، فلا يمنعها حكم الأضحية. نعم. لكن لا يأخذ من أظفاره شيء، ولا يأخذ من بقية شعوره شيء، لا يقص شاربه ولا يأخذ إبطيه ولا بقية الشعور يتركها، إنما يقصر من رأسه من أجل التحلل من العمرة فقط. نعم. نعم. إن كانت الأضحية عنه فإنه لا يأخذ ولو وكل من يضحي، إذا كانت الأضحية عنه وهي من ماله فإنه لا يأخذ، لا يأكل من شعره لأنه مضحي، يقال له مضحي ولو وكل من يذبحه. نعم. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، هذه العقيقة التي تذبح عن المولود يسميها العوام تميمة، هذه سنة، هذه سنة من الذبائح المسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال إن الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه، فذبح العقيقة عن المولود سنة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. الشكوى فيها الله أعلم أنها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة المولود، لأن الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، فالعقيقة شكر لله، وأيضا لها تأثير على المولود بالخير والبركة وحفظه من الشيطان، لأنها عبادة، عبادة لله عز وجل، والعبادة فيها بركة على المولود وعلى الوالد وعلى أهل البيت، عبادة هو القصد منها اللحم، القصد منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتنفع المولود بأنها تطرد عنه الشيطان، لأنها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر الله يطرد الشيطان. نعم، هذه الحكمة فيها. ومقدار ما يذبح، يذبح عن الغلام يعني عن الذكر يذبح عنه شاتان، ويذبح عن البنت شاة واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث والدية والشهادة، وكذلك العقيقة هي على النصف من الذكر. وأما وقت ذبحها فالأفضل يوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يذبحها يوم السابع من ولادته، وإن تأخرت عن السابع فلا بأس، إن تأخرت عن اليوم السابع فلا بأس، لو ذبحها يوم ثامن يوم عشرة يوم عشرين، ذبحها بعد شهر بعد شهرين ما يخالف، لا بأس بذلك، المهم أنه يذبحها. وأما ما يفعل بها فهو مثل ما يفعل بالأضحية أثلاثا، هذا هو السنة. نعم.
باب العقيقة مسألة، وهي ذبيحة عن المولود وهي سنة لما روى،
سنة يعني ليست واجبة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه. نعم.
وهي سنة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويخلق رأسه، رواه أبو داود.
رهينة بعقيقته، يقول العلامة ابن القيم معنى رهينة أنه إذا لم تذبح عنه العقيقة فإنه قد يتسلط عليه الشيطان، فدفع الشيطان عنه مرهون بذبح العقيقة، دفع الشيطان عن المولود مرهون بذبح العقيقة، فإذا لم تذبح عنه فإنه حري أن يتسلط عليه الشيطان. وليس معنى رهن بعقيقته أنه محبوس عن الشفاعة كما قاله بعض الناس، هذا لا أصل له، إنما هو رهن يعني فكاكه من الشيطان، إنما هو بالعقيقة. نعم.
وغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويخلق رأسه،
كل
غلام رهينة بعقيقة تذبح
بعقيقته، بعقيقته. نعم.
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه.
نعم.
يوم السابع ويسمى ويخلق رأسه، رواه أبو داود.
استحب في اليوم السابع هذه السنن أن تذبح عنه العقيقة، وأن يسمى، وأن يحلق رأسه إن كان ذكرا، يحلق رأسه إن كان ذكرا، لأنه حينما يولد تكون عليه شعر، تكون على رأسه شعر، فيسن حلقه يوم السابع، حلق هذا الشعر الذي ولد وهو على رأسه، هذا سنة. وأصل العقيقة في اللغة هذا، أصل العقيقة هو الشعر، شعر الرأس الذي يولد مع الطفل يسمونه عقيقة. فإذا خلق قالوا أزال عنه العقيقة، أما إذا بقي قالوا عليه عقيقته، يعني عليه شعر رأسه الذي ولد معه لم يحلق. نعم.
على الغلام شاتان متكافئتان، فعلى الجارية شات، لما روت أم كرد الكعبية قالت سمعت رسول
الله. هذا نصاب العقيقة، نصاب العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، والحكمة أن الأنثى على النصف من الذكر. نعم.
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، رواه أبو داود. قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان متكافئتان وعن الجارية شات.
متكافئتان يعني متساويتان في السلامة من العيوب ومن والحسن والسمن وغير ذلك، متكافئتان يعني متساويتان، ما تكون واحدة أحسن من الأخرى. نعم. أو تكون واحدة سليمة والأخرى مريضة، ما يصلح هذا. نعم.
وعلى الجارية شاة تطبخ جدولا،
جدولا
تطبخ جدولا،
جدولا يعني أعضاء، يعني لا تكسر عظامها وإنما تطبخ أعضاؤها على أعضاءها دون تكسير، هذا كلام الفقهاء ولكن لا دليل عليه، لا مانع من تكسير عظامها، يقولون تفاؤلا بسلامة المولود، لكن هذا لا دليل عليه، بل يصنع بها مثل ما يصنع بسائر الذبائح. نعم.
تطبخ من دونها ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق.
هذا للسنة فيها مثل ما قيل في الأضحية، أنها أتلاف، يأكل منها ويطعم الفقراء ويتصدق ويهدي على الجيران. نعم.
زعلهم عليها
عزم عليها، يعني جمع الناس عليها. يكفي إن شاء الله، لا بأس. نعم. لا، الأفضل يوزعها، الأفضل يوزعها، لأن الناس كونك تعطيهم لحم يتصرفون فيه أحسن من كونك تعزهم على لحم مطبوخ. نعم.
وذلك اليوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا.
حلق رأسه هذا سنة لا بأس، لكن تصدق بوزن شعره ورقا يعني فضة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء، تصدق لم يثبت فيه شيء. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش الكبش، وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا، رواه سعيد.
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن فات ففي 14،
إن فات يوم 7 ففي 7 الثانية، إن فات يوم 7 من الولادة ففي 7 الثانية وهي يوم 14، فإن فات ففي 7 الثالثة وهي يوم 21، فإن فات 21 فكل الأيام سواء، اذبحها متى شاء. نعم.
فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21،
يعني في الأسبوع الثالث، السنة أن تكون في الأسبوع الأول، أن تكون على رأس الأسبوع الأول، فإن فات الأسبوع الأول تكون على رأس الأسبوع الثاني، فات الأسبوع الثاني تكون على رأس الأسبوع الثالث 21، فإن فات 21 تساوت الأيام، اذبحها متى شاء. نعم. عفوا
الله عنك، في 3 أيام 21 و 14
يوم 7
ولا
بالأيام يوم 7 يوم 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 14
يعني يوم 3 أيام
يوم 7 من ولادته، يوم 14 من ولادته، يوم 21 من ولادته، واضح هذا. نعم.
لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة 21 أخرجه الحسين بن يحيى ابن عياش القصان فسأله وينزعها أعضاء ولا يكثر لها عظما.
تقدم الكلام على الجدول، يعني تنزع جدولا يعني أعضاء غير مكسرة، وقلنا إن هذا لا دليل عليه، والصحيح أنها يفعل بها كما يفعل في بقية الذبائح. الأضحية تكسر أعضاؤها ما هي بس، فالعقيقة مثلها، الهدي تكسر أعضاؤه كذلك الهدي، نعم، وكذلك العقيقة، نعم.
السلام عليكم عائشة،
اللي هو ما بعد وصلنا، نعم نعم. نعم. ما ثبت، نعم. المهم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم.
فينزعها أعضاء ولا يكثر لها عظما في حديث عائشة وفائلا بسلامة أعضائه.
الله أعلم، نعم.
وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها.
حكمها حكم الأضحية في كل شيء حتى في هذا وهو كسر العظام، هذا هو الصحيح، نعم.
كتاب البلوغ
وجهة أدوية نعم. طيب، لما انتهى المصنف رحمه الله، لأن الموفق ابن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى، أما المؤلفون المتأخرون فيذكرون الجهاد بعد الحج لأن الجهاد من العبادات فيذكرونه، هو آخر العبادات في الفقه، ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في آخر الفقه. هذا الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفقه وهو البيوع، وهو قسم المعاملات، والمعاملات أولها البيوع. جمعها على بيوع لأن البيوع أنواع، منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد، لذلك جمعها، لأن البيوع أقسام كما يأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر، مثل البيعة، بيعة السلطان سميت بيعة لأن الرعية يبايعون السلطان، بمعنى أنهم يمدون أيديهم ليده ويتصافحون. كذلك البائع والمشتري كان من العادة أنهم أيضا يتبايعون، بمعنى يمد بعضهم يده للآخر ويتصافحون عند البيع، هذا معنى البيع لغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، ومنه البيعة للإمام. أما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بمعنى أن البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبائع، هذا معنى البيع، المبادلة، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، نعم.
كتاب البيوع، قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع.
ولما كان الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق من أجل أن يستعين به على العبادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة إلا إذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذا لا يحصل إلا بالاكتساب، هذا لا يحصل إلا بالاكتساب. أحسن وجوه الاكتساب وأنفعها البيع والشراء. البيع والشراء أنه من أشرف وجوه الكسب البيع والشراء، لذلك بدأ به. والأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو البيع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية البيع والشراء، وأثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق، أثنى على التاجر الصدوق، وأخبر أن المتبايعين إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، باع واشترى قبل البعثة، كان يبيع ويشتري قبل البعثة، خرج في مال إلى الشام لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد البعثة كان يبيع أحيانا، ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وكل من يشتري له أضحية، وكل في البيع والشراء. فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأنه قد يكون مع الإنسان ثمن وليس معه سلعة، قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب، هو يحتاج إلى الحصول على الطعام والشراب، ليس والثاني معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود، فهو بحاجة إلى النقود. يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود، والآخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع. فالوسيلة هي البيع، الوسيلة لوصول كل واحد منهما إلى مصلحته هو البيع، لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. هذه الحكمة من مشروعية البيع. فالفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء أيضا بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع،
هذا التعريف معاورة مبادلة أو معاورة بمعنى واحد، مبادلة أو معاورة المال بالمال، المال بالمال يعني الثمن بالمثمن، تمليكا باب التمليك، يعني المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، هذا هو البيع. نعم.
والبيع معاورة المال بالمال لغرض التملك.
نعم.
مسألة، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح.
ما يجوز بيعه كل ما يتملك، كل ما يصح تملكه صح بيعه، كالحبوب والثمار والثياب والدواب، الحيوانات والبيوت والمراكب، كل ما صح تملكه صح بيعه. أما الشيء الذي لا يصح تملكه فإنه لا يصح بيعه، كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه، وسائر الأشياء المحرمة وآلات اللهو كل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يصح تملكها ويجب إتلافها، يجب إتلافها. فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها، والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها، كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والأصنام والمخدرات بأنواعها والدخان، كل هذه محرمات لا يجوز تملكها، يجب إتلافها. آلات الله بجميع أنواعها كالمزامير والمعازف والعود وما أشبه ذلك مما يستعمل للملاهي، كل هذه مواد غير محترمة يجب إتلافها. كذلك الصور لا يجوز بيعها لأنها محرمة، ولا سيما الصور الخليعة، كتب الإلحاد والزندقة لا يجوز بيعها، المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، يجب إتلافها. فالقاعدة أن كل ما يصح تملكه يصح بيعه، وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه، هذه هي القاعدة.
فيجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح،
فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم. نعم.
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
اشترط لصحة البيع شروط لا بد أن تتوفر. الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه بالوكالة مثلا، يعني إما يكون مالكا له أو نائبا عن المالك، نائبا عن المالك. فإن كان المبيع ليس ملكا للبائع فعندي فأمضي وأشتريه من السوق، قال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبائع صح، أما إن كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وإنما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، سواء كان الثمن أو المثمن، لا بد أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن وهو المبيع ملكا للبائع وقت العقد. نعم. هذا الشرط الأول. أو مأذونا له فيه، يعني وكيل في البيع أو في الشراء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فإذا وكله على بيع بيته أو سيارته أو مزرعته أو طعامه صح، ويكون الوكيل قائما مقام الموكل، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحيات. وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. لو وكلت من يشتري لك كتاب، يشتري لك بيت، يشتري لك سيارة وفعل، صح هذا لأنه نائب عنك. نعم. نعم. شفهية أو كتابية أو المهم أنه وكالة شرعية. نعم. ويشترط لصحة البيع
أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإن باع عنك غيره بغير إذنه لم يصح.
نعم. لو باع شيء ما هو في ملكه، باع شيء ما هو في ملكه وقال أروح أشتريه أنا، مالك شغل، أنا أروح أشتريه وأجيبه لك، نقول هذا بيع باطل. أو قال ما أبيعه على ملك فلان، أبيعه على ملك فلان، يمكن أنه ما يخالف، أنا بعت عليك دار زيد لأن يمون عليه، وهذا جاب الثمن الآن وهو صديق لي وأنا أمون عليه، أروح لأمه وأقول له أني بعت بيتك، نقول لا هذا بيع باطل، لأنك بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه. وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء. نعم. لا ما يصح، لا، لأن وقت العقد ما معه إذن، وقت العبرة بوقت العقد، فالإذن المتأخر لا يكفي. نعم. إذن
ما عمل
غير إذنه لم يصح، غير إذنه. نعم، يعني بغير إذنه وقت العقد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حجاج رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك،
هذا هو الدليل، لا تبع ما ليس عندك، ان كان الشيء في ملكك وقت العقد تبع، إذا لم يكن في ملكك فلا لا تبع ما ليس عندك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. نقف على هذا. نعم.